وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الفصل الثامن في تنقيح القول بوقوع الحركة في مقولة الجوهر والإشارة إلى ما يتفرع عليه من أصول المسائل. كلامنا في هذا الفصل الثامن بعد بيان الفصل السابع والسادس والخامس والرابع وأيضا الثالث التي كانت بمنزلة التمهيد ومقدمة لبيان البحث الموجود في هذا الفصل الثامن. نحن إلى الفصل الثامن بينا كثير من خصائص الحركة وأيضا ذكرنا أركانها وبعض أحكامها، وأيضا ذكرنا أنها لا بد أن تقع في مسافة أو في مقولة بتعبير آخر، وأيضا أشرنا إلى أن المشهور عند الحكماء وقوع الحركة فقط في المقولات العربية الأربع: الكم والكيف والأين والمتى. هذه المقولات الأربع. بناء على ما تقدم من المباحث يبقى عليكم السلام ورحمة الله، يبقى عندنا هذا السؤال، وهو أنه الحركة الموجودة في عالم المادة والماديات هل تختص بالأعراض الأربع أو أنها تجري حتى في الجواهر؟ المستفاد من كلمات الحكماء قبل صدر المتألهين أن الحركة في عالم المادة معروضها فقط العرض ولا تجري في غير العرض، ولكن شيخ الرئيس في كتبه نقل عن بعض الحكماء القدماء أنهم قالوا أن الجوهر ينقسم إلى قسمين: جوهر ثابت وجوهر سيار. فهذا الذي حكاه دليل على أن هناك كان قول أو احتمال على الأقل يدل على ثبوت الحركة في الجوهر، وإلا لا معنى لتقسيم الجوهر إلى السيال وإلى الثابت. ولكن نفس الشيخ الرئيس الذي حكى هذه الحكاية عن بعض الحكماء القدماء نفسه صرح وذكر أدلة على نفي الحركة في الجوهر. ولهذا السيد العلامة رحمة الله عليه يقول بأنه لم أجد من نص على وجود الحركة في الجوهر. غاية ما هناك أن شيخ الرئيس نقل عن بعض القدماء من الحكماء أنهم قسموا الجوهر إلى السيال وإلى الثابت. أما أن الحركة تقع واقعا في الجوهر أم لا، فإن صريح كلامهم وأدلة التي أقاموها على نفي الحركة الجوهرية لا على إثباتها. ولذلك أول من صرح بوجود الحركة في الجوهر بل نص على ذلك وأقام عليه براهين عديدة هو صدر المتألهين رحمة الله عليه في الأسفار، حيث أقام حججا عديدة على ثبوت الحركة الجوهرية، وأن الحركة لا تختص بالأعراض بل لا تختص بالأعراض الأربع، وإنما الحركة تقع في كل شيء، لأن كل شيء في عالم المادة والماديات يملك جوهرا من الجواهر. ولهذا ما دامت الحركة عليكم السلام، الحركة تقع في الجواهر، وبالحركة الجوهرية لا تختص بجوهر دون جوهر، فإن في عالم المادة والماديات جميع الجواهر تقع فيها الحركة. إذن لا يمكن أن نفرض شيئا موجودا في عالم المادة والماديات ولكنه ثابت وغير متغير وغير سيار. بناء على هذا نشير إلى بعض براهين صدر المتألهين. السيد العلامة رحمة الله عليه في هذا الفصل فقد أشار إلى برهانين من براهين صدر المتألهين عليكم السلام، ولكن لماذا اختار هذين البرهانين؟ لعل كان اختيارهم من باب أن البرهان الأول أوضح البراهين والبرهان الثاني مبتني على بعض مباني نفس صدر المتألهين ويكون من البراهين القوية. إلا أن صدر المتألهين ذكر براهين عديدة، سيد العلامة اختصر على هذين البرهانين فقط، وبعد ذلك ذكر نتائج وثمرات وأمور تتفرع على القول بالحركة الجوهرية. أما البرهان الأول، برهان الأول متوقف على ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى هذه، أنه نقول لا ريب ولا شك أن هناك حركات عرضية، وهذه الحركات المقصود منها أي وجودات عرضية سيالة ومتغيرة. خب، هذا لا إشكال فيه، وذكرنا في الفصل السابق على الأقل موافقة للمشهور هذه الحركات العرضية تقع في الأين وتقع في كيف وفي الكم وأمثالها. وبناء على هذا قلنا أن الحركات العرضية التي تقتضي وجودات سيالة ومتغيرة هذا لا ريب فيها ولا إشكال في ثبوتها، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، أنه تقدم في الفصل الخامس من المرحلة السادسة، هناك ذكرنا الصور الجوهرية المنوعة للجسم المطلق، وسيأتي أيضا بحث عن هذه الصور في الفصل العاشر من هذه المرحلة. هناك في المرحلة السادسة وأيضا هنا في المرحلة التاسعة في الفصل العاشر سنشير كما أشرنا في المرحلة السادسة وفي الفصل الخامس أن الحركات الموجودة والآثار الموجودة في كل جسم تنشأ من وراء جوهر الجسم أو طبيعة الجسم، فإن الفاعل القريب الذي مؤثر في التغير والتبدل في الآثار هو جوهر الجسم، والفاعل البعيد هو الجوهر المفارق الذي يراقب ويلاحظ هذه الجواهر المادية. أما الفاعل القريب الذي نعبر عنه بالفاعل المباشر الذي صار سببا لتغير هذا الجسم من مكان إلى مكان آخر مثلا، أو أنه صار تغيرا في مقولة الوقت، أو صار تغيرا في مقولة الكم أو الكيف، الفاعل المباشر هو جوهر هذا الجسم الذي يقع تحت تأثير الجوهر المفارق. جوهر المفارق هو الفاعل البعيد، جوهر المادي الذي معروض هذه التغيرات ومعروض هذه الأعراض هو الفاعل القريب. ولذلك قلنا أن الصور النوعية والصور الجوهرية هي التي تنوع الجسم المطلق، وإلا الجسم المطلق بما هو جسم أمر مبهم لا يتشخص ولا يتعين إلا بالصور الجوهرية والنوعية العارضة عليه. تلك الصور هي فواعل مباشرة للآثار المترتبة على هذه الصور، فإن كل صورة من الصور النوعية ذات تشخصات معينة. مثلا الصورة الترابية من الصور النوعية المنوعة لمطلق الجسم، فالصورة الترابية لها آثار خاصة بالتراب. الصورة المائية لها آثار وعلامات مشخصة لها وتختص بالصورة المائية، وهكذا الصورة النباتية، وهكذا الصورة الحيوانية، وهكذا الصورة الإنسانية. خب، هذه الآثار والعلامات المشخصة لكل صورة هذه تابعة لأي مؤثر؟ تابع للصورة النوعية التي نوعت هذا الجسم المطلق. لولا هذه الصورة النوعية، لولا الصورة الترابية أو المائية أو النباتية أو الحيوانية أو الإنسانية، قل لماذا اختلفت الآثار؟ لكانت الآثار متحدة، ولكانت هذه الأنواع الجسمية نوعا واحد، ولماذا تعددت وتكثرت؟ كلها لأجل هذه الصور النوعية، أو بتعبير آخر أو باصطلاح آخر حسب طبيعتها. الطبيعة بحسب اصطلاح الحكماء أخص من الصورة النوعية، لأن الصورة النوعية تشمل الصور النفسية التي لها تأثير في بدن الإنسان، أما الطبيعة لا تختص بالصور التي مجرد أنها مادية ولا تعلق ولا علاقة لها بالمجرد المجرد أصلا، مثل الصورة المائية، الصورة الترابية، الصورة النباتية ونحو ذلك. خب الطبيعة أو الصور النوعية التي أعم من الطبيعة، هذه بلا شك كما تقدم في المرحلة السادسة، هذه هي الفواعل المباشرة للآثار المشخصة لهذه الصور، وهذه الصور هي الواسطة بين الآثار وبين المشخصات وبين الفاعل الذي انعبر عنه بالجوهر المفارق الذي يدير هذا العالم المادة. بناء على هذه المقدمة الثانية نأتي إلى المقدمة الثالثة. طب المقدمة الأولى ماذا كانت؟ أن الحركات العرضية موجودة وفيها تغير وسيلان. مقدمة الثانية أن هذه الحركات العرضية هي مشخصات وجود الشيء، وهذه المشخصات هي معلول الصور الجوهرية الموجودة في ذوات هذه الأشياء أو معلول طبائعها. إذا كانت الطبيعة المادية فقط هي المنشأ لهذه الأعراض ولهذه الآثار الخارجية، لأن ذكرنا سابقا أيضا أن الأعراض يعبر عنها بمشخصات الشيء، لأن الشيء إذا لم يكن فيه كان ولا كيف ولا وضع ولا أين، كيف نشخصه في عالم المادة؟ فإن تشخص كل مادي في عالم المادة بعوارضه، بكمه وكيفه ووضعه وجدته وأينه وأمثال ذلك، وإلا إذا لم تكن هذه الأعراض موجودة في الموجود المادي، الموجود المادي صار مثل الموجود المجرد لا يتشخص في عالم المادة، يخرج عن إطار المكان والزمان وعن حدود المادية. بناء على هذا نقول فاعل القريب لهذه الأعراض ولهذه المشخصات، الفاعل القريب هو الطبيعة أو الصور النوعية التي أعم من الطبيعة أو من الصور النفسية، لأن الصور النوعية تشمل النفس أو النفوس الحيوانية بصورة عامة. وهذا مسلم عندنا، أي مقدمة ثانية. نأتي إلى المقدمة الثالثة التي هي الركن الأساسي في هذا البرهان وفي إثبات الحركة الجوهرية. المقدمة الثالثة هذه، نقول هذه الصور، هذه الأعراض وهذه الآثار الخارجية متغيرة ومتبدلة. نعم، خب هي نسبتها إلى الطبيعة التي معروضها أو إلى الصور النوعية التي أعم من الطبيعة وغير الطبيعة، نسبتها نسبة المعلول إلى العلة، صحيح كما ذكرنا في المقدمة الثانية. خب إذا كان المعلول متغيرا كما في الأعراض فإنها متغيرة ومتبدلة، فهل يمكن أن تكون العلة ثابتة؟ إذا كانت العلة ثابتة والمعلول متغيرا استلزم من ذلك تخلف المعلول عن العلة. لماذا؟ لأن مقتضى كون المعلول متغيرا يعني في كل زمان أو في كل حد من حدود الزمان له شأن من الوجود، مثلا كان في الأمس في شأن واليوم في شأن آخر، هذا معنى التغير، هذا معنى التبدل. خب إذا كان في الأمس في شأن والآن في شأن آخر، مفروض العلة التي أوجدته في الأمس نفس تلك العلة التي أوجدته هنا، يعني العلة ثابتة لا تغير فيها أصلا. خب معناته أن المعلول في الأمس كان معلولا لهذه العلة في وجوده الخاص، الآن له وجود آخر حسب تبدله وسيلانه، ولكن هذا الوجود الآخر أيضا يريد يصير معلولا لتلك العلة التي كانت علة لوجوده السابق. ما يمكن إذا كانت العلة بتبع المعلول قابلة للتغير وللتدرج وللسيلان يصير تناسب بين العلة والمعلول، وإلا في الحقيقة معناته أن المعلول وجد بوجود ثاني ومتغير دون العلة، لأن العلة الثابتة سابقا كانت علة لوجوده الأول، فإذا أرادت أن تكون علة لوجوده الثاني وللحاضه الثاني وللباسه الثاني من الوجود، لابد أن العلة لم تكون متغيرة، مو نفس تلك العلة تكون، وإلا يستلزم من ذلك أن يوجد المعلول بدون العلة، أي تخلف المعلول عن العلة، وهذا محال بلا شك. إذن من وراء هذه المقدمات الثلاث لابد أن نعتقد أن الصور الجوهرية أو الطبيعة التي هي سبب للعروض الآثار والأعراض عليها وتغير الأعراض هي لابد أن تكون متغيرة متبدلة، والتبدل والتغير فيها يستدعي التغير والتبدل في الآثار. إذا نريد أن نمثل مثال محسوس، مثلا نمثل بهذا المثال الخارجي، مثلا هذه التفاحة كانت قبل 10 أيام ها خضرة، بعد 10 أيام صارت صفرة. خب هذا صار تغير في أي في كيفها، تغير كيفها من اللون الأخضر إلى اللون الأصفر. خب إذا فرضنا أن هذه التفاحة التي هي جوهر من الجواهر، جوهر شجري مثلا أو جوهر نباتي، إذا فرضنا الصورة النباتية أو الصورة الشجرية الموجودة في هذه التفاحة أو الصورة التمرية، إذا كانت الصورة التمرية في الحقيقة جوهرا منفصلة عن الشجرية، مو هي نفسها وشأن من شؤونها، إذا فرضنا أن هذه الصورة الجوهرية للتفاحة ما كانت متغيرة، ثابتة. خب إذا كانت ثابتة لماذا تغيرت آثارها ومشخصاتها؟ فمن مشخصات هذه الصورة الجوهرية الموجودة في التفاحة وهي صورة نباتية مثلا التي تقتضي النمو، هذه الصورة النباتية إذا كانت ثابتة لازم ثبوتها أن أعراضها وآثارها تكون ثابتة. خب عندما تغيرت آثارها المشخصة لها لونها من الأخضر إلى الأصفر، هذا الدليل على أن هناك تغير وتبدل في ذاتها، وإلا إذا لم يكن تغير وتبدل معناته أن الصورة النباتية التي كانت علة للون الأخضر هي صارت أيضا علة للون الأصفر، وهذا مستلزم للتفكيك بين العلة وبين المعلول. إما من جانب المعلول يعني الأصفر واللون الأصفر تحقق في هذه أعراض بدون شنو؟ بدون العلة. وإما في جانب العلة يعني العلة واحدة ولكن لها معاليل متكثرة ومتغيرة، يعني في الحقيقة العلة ليست علة والمعلول تحقق بدون علته. ولذلك يجب، مو أنه يمكن، من الضروري ثبوت الحركة الجوهرية، وإلا إذا لم نقل بالحركة الجوهرية الحركات العرضية كلها باطلة، لأن ثبوتها مع ثبوت الجوهر المعروض لها مستلزم للتفكيك بين العلة والمعلول أو تخلف المعلول عن العلة، وهذا باطل بلا شيء. ولذلك نلتزم بأن الحركة الجوهرية من الضروريات في عالم المادة والمادية. نعم أكو هناك نقطة أشرنا إليها سابقا وهنا نشير إليها من باب التأكيد، الصورة النوعية الجوهرية هي لها حركة سيالة، ففي كل آن من آناتها لها نوع من أنواع تلك الصورة الجوهرية، فهي من حيث الماهية ماهيتها واحدة، العقل لا ينتزع من حدود أنواعها ماهيات مختلفة لأنها صورة نوعية واحدة، هي صورة نباتية، إلا أنها هذه الصورة النباتية في كل آن هذه الصورة النباتية تتبدل إلى نوع من أنواع وجودها، ففي كل آن لتبدلها ولتغيرها لها آثار وعوارض مشخصة لها، لها تارة لون أخضر، تارة لون أصفر، تارة لون أحمر وغير ذلك من العوارض الكمية أو الكيفية التي تتغير في هذه الصور النوعية. بناء على هذا منقول أن الصورة النوعية تتبدل ماهيتها بالحركة، ذكرنا سابقا أن الحركة لا تقع في ذات الشيء، لا تقع في ذات الشيء لأن ذات الشيء لا يتغير، الحركة تقع شنو؟ في الوجود الناعت للشيء. هذه الصورة النوعية لها آنات وأجزاء وجودية، كل جزء وكل آن بالتعمق العقلي ناعت لوجود الجوهر، هذه الأجزاء تتبدل وتتنوع مع التنوع وتغير الأعراض والآثار. وإلا كيف يمكن أن نقول أن الصورة النوعية أو الجوهرية ثابتة ولكن الآثار ومعاليلها متغيرة؟ ينعدم معلول ويأتي معلول آخر، ينعدم أثر ويوجد أثر آخر، ولكن العلة موجودة على حالها. ويستلزم من ذلك التفكيك بين العلة والمعلول. إذا العلة تبقى موجودة ولكن معاليلها تتغير، توجد وتنعدم، هذا معناته أن النسبة بينها وبين هذه المعاليل ليست نسبة العلة والمعلول. شلون يصير النار تنعدم والحرارة تبقى، أو النار تبقى ولكن الحرارة تنعدم وتزول وتأتي حرارة ثانية وتبقى النار على حالتها بدون أي تغير وتبدل؟ ما يمكن. فإن التغير والتبدل في المعلول يلازم التغير والتبدل في العلة، ولكن لا أن العلة حقيقة ماهيتها تفقد وتأتي لها ماهية جديدة، لا، ماهيتها واحدة ولكن وجودها وجود سيئات. ولهذا سابقا ذكرنا أن الحركة ليست من المقولة الماهوية أو من المفاهيم الماهوية، الحركة نحو وجود الشيء في الخارج، كيفية وجود الشيء في الخارج، وهو الوجود التدريجي. فالعلة لابد أن تكون تدريجية وتكون فيها خروج ويكون فيها خروج من القوة إلى الفعل. بتبع ذلك المعلول والآثار المشخصة لهذه العلة وهي عوارضها تكون هكذا، تخرج من القوة إلى الفعل. فاللون الأخضر كان حاملا للقوة واستعداد اللون الأصفر، فيتبدل يوما ما إلى اللون الأصفر في التفاحة، ولكن بتبع كون الجوهر النامي في التفاحة هو في وجوده سيال ومتغير، وإلا إذا كان في وجوده ثابت أصلا لا يتغير فيه أي عرض من الأعراض. ولهذا هذا البرهان الذي ذكره صدر المتألهين لعله من أوضح البراهين أنه كيف يمكن أن نفرض العلة ثابتة ولكن المعلول متغير، وله في كل زمان أو في كل آن من آنات الوجود حد وجودي وشأن خاص. فإن التغير في المعلول يستحيل أن يتحقق بدون التغير في العلة.
خاصة مقدمة
تاريخ. إيه نعم عامة، بس ولكن نريد أن نطبقها في المقام. بلي صحيح. إيه بلي. إيه حتى العلة البعيدة. نعم. بس ولكن شنو؟ ولكن هذا البرهان يكون أوضح وأسد في العلة القريبة. في العلة البعيدة قد يكون لها مخرج آخر، نقول لا، أن الواسطة تكون هي سبب التغير أو متغيرة، ولكن العلة الغريبة والمباشرة للمعلول ما يمكن أن نفرض هذه العلة ثابتة والمعلول متغير. إحنا هنا تركيزنا كله على العلة الغريبة طبعا، مو العلة البعيدة، ولكن هذا القانون في حد نفسه قانون عام. إحنا مو كلامنا أصلا في باب خصوص الحركة الجوهرية، كل معلول يتبع العلة وكل علة تناسب معلولها، ما يصير العلة متغيرة والمعلول ثابت أو المعلول متغير والعلة ثابتة. فإن كلا الطرفين يستحيل، لأنه يستلزم تخلف العلة عن المعلول أو المعلول عن العلة. هي حتى علة العلل، بس ولكن شوفوا لا، احنا كلامنا مو في علة العلل، في علة العلل يختلف. اذا كانت العلل كما سنشير ان شاء الله، اذا كانت العلل علل مادية نعم، اما اذا كانت العلة علة مجردة لا يختلف، لان المجرد مو لازم يكون متغيرا. فلهذا الجوهر المفارق الذي يعد علة بعيدة للعالم المادة ثابت، الا انه ذلك الجوهر المفارق لكون وجوده اشد من وجود المادة يوجد المادة بوجود متدرج درج الوجود، يعني بماهية متدرجة الوجود. نفس عالم المادة من ذاتها وذاتياتها، يعني الجوهر الموجود في عالم المادة جوهر تدريجي في الوجود، الجوهر المفارق المجرد يوجد جوهرا ماديا من ذاتياته هو شنو؟ التدرج وخروجه من القوة إلى الفعل، وهذا لضعف وجود المادي، لكون الوجود المادي هو أخس مراتب حقيقة الوجود المشككة، ولهذا يقتضي أن الوجود في عالم المادة يكون وجودا تدريجيا. فلهذا إذا نقصد من العلة البعيدة العلة المادية البعيدة نعم كذلك، أما إذا كان المقصود من العلة البعيدة العلة المجردة، باب المجرد خارج عن محل كلامنا. نعم هذا القانون يأتي في المجرد إذا فرضنا أنه المعلول والعلة كلاهما مجرد، هناك ما يمكن أن نفرض في العلة شيئا لا يوجد في المعلول أو في المعلول ولا يوجد في العلة. ولهذا أكو قانون عام في باب العلية والمعلولية كما سنبين إن شاء الله، وأشرنا إلى هذا القانون طبعا في المرحلة الثامنة، ونشير إليها في العاقل والمعقول، أنه هناك من قوانين النظام العلة والمعلول أن العلة والمعلول لا بد أن تكون بينهما تناسب وسنخية. مقتضى هذه السنخية أنه إذا كانت تغيرا وسيلانا في أحد ما في الآخر موجود، وإلا ما يصير. لماذا؟ لأن كلاهما مادي، كلاهما من الآثار المادة، فلهذا لا بد من حيث التغير بينهما سنخية. الجوهر المفارق ذاك بعد ليس من آثار شنو، من آثار المادة أو من الموجودات المادية، ذاك موجود مجرد. إذا قانون آخر باعتبار أن مرتبة وجوده أشد من مرتبة وجود عالم المادة، ولهذا يمكنه أن يجعل المادة متغيرا ولكنه يكون هو ثابتا، بخلاف عالم المادة. كل علة نفرضها في عالم المادة هذه كلها في مستوى عالم المادة، لابد أن تكون متناسبة مع المعلول، والمعلول أيضا يكون مناسبا مع العلة.
سيدنا موسى ارتباط الثابت المتغير راح يكون
شلون؟
ارتباط الثابت المتغير
إذا كانوا في مرتبة واحدة من مرتبة الوجودية مشكل، أما إذا كان في مرتبتين ماكو مانع، أحدهما مجرد والآخر مادي. مضافا إلى شنو؟ إلى بحث الذي سنذكره، أنه إذا كان هناك مجرد ومادي، المجرد يوجد المادي بجعل بسيط، أما هنا في عالم المادة الجعل يكون بجعل شنو؟ تأليفي، كما سنشير إلى هذا المطلب ونوضح هذه النقطة أكثر.
مثل المادية هذه المجملات تشملها هذا التخلف بالعالم المعلول، ذكرت مثلا
تفاعل إيه بدي بدي
الجبنة الحجرية مثلا،
الصورة الحجرية بدي
تخلف عن لفاعة معلولة بهذه الحركة
إيه بدي. ولهذا حركة موجودة في كل هذه الأمور، ولكن شنو الحركة الموجودة؟ تارة محسوسة لدينا تارة مو محسوسة، مضافا إلى أن الحركة الجوهرية الموجودة في الصور الجوهرية والصور النوعية هذه تارة سريعة تارة بطيئة. هذا الحجر كل 100 سنة يصير تراب، وهذا التراب كل 100 سنة لعله يصير حجر، أكو تبدل فيه. إضافة إلى هذه النقاط الجزئية، إذا نريد أن نبين مبنى صدر المتألهين أوضح من هذا البيان، صدر المتألهين يتصور أن عالم المادة كله ذات مادة واحدة وهي المادة الأولى، وهذه المادة الأولى تتعاقب عليها الصور المنوعة لمطلق الجسم، أي الصور المنوعة للصورة الجسمية. هذه الصور المنوعة تجري على المادة الأولى، ونجعل عالم المادة كلها حركة واحدة، إلا أنه في كل حد من حدود هذه الحركة ينتزع حدا ماهويا. مثلا من حد الموجود في التراب ينتزع التراب، بعد ذلك النبات، بعد ذلك الشجر، بعد ذلك الماء. يعني هناك عناصر في عالم المادة هي الجوهر الأول في عالم المادة، وهذه العناصر هي التي تتغير الصور النوعية فيها، وتكون فيها تراب وماء وشجر وإنسان وحيوان، ولهذا كلها متناسبة بل متناسقة، ما يمكن فصلها. ولهذا لا الماء يبقى بدون الشجر بدون السماء وبدون الأرض في عالم المادة، ولا الحيوان يبقى بدون هذه الأمور. هذه الأمور الله تعالى خلقها بشكل بحيث أن كل شيء منها محتاج إلى شيء آخر، ما يمكن أن يقع فصل بينها. بناء على نظرية صدر المتألهين هناك حركة جوهرية واحدة شملت كل العالم المادي. القول بانحصار الحركة في المقولات الأربع العربية، وإن كان هو المعروف المنقول، هو المعروف المنقول عن القدماء، لكن المحكي من كلماتهم، والحاكي هو شيخ الرئيس، لكن المحكي من كلماتهم شيخ الرئيس حكى عن القدماء، لا يخلو عن الإشارة إلى وقوع الحركة في مقولة الجوهر، حيث أنه حكى عنهم
السلام
عليكم السلام ورحمة الله، أنهم يقولون أن الجوهر ينقسم إلى قسمين، جوهر سيال وجوهر ثابت، فهذا التقسيم لا يخلو عن الإشارة إلى وقوع الحركة في مقولة الجوهر، غير أنهم أي الحكماء لم ينصوا عليه، لم ينص على وجود الحركة ووقوع الحركة في الجوهر. وأول من ذهب إليه بل بالعكس نفس شيخ الرئيس ومن كان على سيرته صرحوا بإنكار الحركة الجوهرية وأقاموا براهين على إنكارها. وأول من ذهب إليه وأشبع الكلام في إثباته صدر المتألهين رحمه الله، وهو الحق كما أقمنا عليه البرهان في الفصل الثاني من هذه المرحلة، وقلنا أن هناك حركة في الجوهر تقدم بيان ذلك مفصلا. وقد احتج رحمه الله على ما اختاره بوجوه مختلفة في الأسفار، من أوضحها هذا الوجه. طبعا هنا سيد العلامة يشير إلى برهانين، هذا برهان الأول والبرهان الثاني يأتي في نهاية الصفحة الآتية. من أوضحها أن الحركات العرضية بوجودها سيالة متغيرة، هذه المقدمة الأولى، والحركات العرضية بوجودها سيالة متغيرة لا إشكال فيها ولا ريب فيها. نعم نسلم هناك حركات عرضية، والمقصود من هذه الحركات العرضية يعني الوجودات السيالة المتغيرة. والمقدمة الثانية وهي أي هذه الحركات العرضية معلولة للطبائع إذا كانت الصور النوعية فقط صور مادية صرفة ليس لها تأثير بالنسبة إلى الصور النفسية أو المجردة، والصور النوعية التي أعم من الطبائع وغير الطبائع تشمل حتى الصور النفسية التي لموضوعاتها فإنها معلولة للطبائع والصور النوعية التي موجودة لموضوعات هذه الحركات. تقدم هذا البحث في الفصل السابع من المرحلة السادسة، وسيأتي بيان هذا المطلب أيضا في الفصل العاشر من هذه المرحلة. وخب هذه مقدمة ثانية. والمقدمة الثالثة طبعا مقصودنا معلولة للطبائع، هذه النقطة نحن أشرنا إليها، يعني معلولة للطبائع والصور النوعية، ولكن الطبائع والصور النوعية ليست العلة التامة، هي الواسطة الثالثة هذه. وعلة المتغير يجب أن تكون متغيرة، وإلا يعني لو كانت العلة ثابتة لزم تخلف المعلول بتغيره عن علته، لأن هذا المعلول مثلا في الأمس كان موجودا مع علته، العلة ثابتة يعني لم يحصل فيها أي تغير، بعد ذلك إذا تغير المعلول وصار له شأن آخر من الوجود أو لون آخر أو كم آخر، هذا معناته أن المعلول وجد بدون العلة لأن العلة ثابتة لم تتغير، وهو محال أي تخلف المعلول عن العلة. فالطبائع والصور الجوهرية التي تشمل الطبائع وغير الطبائع كالصور النفسية التي هي طبعا ليش تشمل الصور النفسية؟ لأن الصور النفسية على زعم بعض الحكماء هي الفواعل القريبة لحركات البدن، فإن الحركات البدن المادية هي معلول الصورة النفسية أو الصور الحيوانية في الحيوانات أعم من الإنسان وغير الإنسان، ولهذا تدخل في الصور الجوهرية التي معروض هذه الحركات التي هي الأسباب القريبة يعني العلل القريبة للأعراض اللاحقة التي فيها للأعراض اللاحقة على هذه الصور الجوهرية، الكم والكيف والوضع ومتى وأين وغير ذلك، التي فيها يعني أي في الصور الجوهرية التي فيها الحركة، يعني التي في هذه الصور والطبايع حركة متغيرة في وجودها متجددة في جوهرها، متغيرة في وجودها يعني لها آنات وجودية، متجددة في جوهرها يعني لها أنواع من جوهر واحد، مو أنه حقيقة جوهرها يتبدل من ماهية إلى ماهية أخرى، لا، جوهرها يتبدل من وجود قديم إلى وجود جديد، يعني يتجدد الجوهر، وبتجدد الجوهر تتجدد الأعراض وتتغير. متجددة في جوهرها وإن كانت ثابتة هذه الصور الجوهرية وهذه الطبائع بماهياتها قارة في ذاتها، لأن الذات لا يتغير كما ذكرنا، التغير لا يقع في ماهيتها وإنما التغير يقع في وجودها، وفي وجودها يعني وجودها كل آن يتبدل إلى وجود جديد وإلى وجود حادث، وبتبع ذلك الأعراض التي هي أيضا تتغير وتتبدل. هذا حاصل البرهان. وأما ما وجهوا به الحكماء المشاة من جملة البراهين التي ذكروها لإنكار الحركة الجوهرية هذا البرهان. ولكن سيد العلامة لا يعبر عنه بالبرهان، كأنما يريد يعبر عنه بالإشكال على ثبوت الحركة الجوهرية، ولكن هو في واقعه برهان من براهينهم. المشائيون الذين الحكماء المشاء الذين هم تابعين لمدرسة الشيخ الرئيس الذي هو رئيس المشائين، هؤلاء كلهم ينكرون الحركة الجوهرية. قالوا بأنه الحركة الجوهرية مو ثابتة. لماذا؟ باعتبار أنه هذه الأعراض التي تقع فيها الحركة والتغير والتبدل هذه معلول الطبايع والصور الجوهرية. نعم صحيح، والمعلول لا يتخلف عن العلة بلا شك. المعلول إذا كان متغيرا العلة متغيرة، وإلا فلا تكون. خب هذا صحيح، هذه المقدمة الثالثة التي ذكرناها في البرهان أيضا احنا نسلم بها لأنها قانون العلة والمعلول مقابل للإنكار. ولكن هل أن احنا نسأل صدر المتألهين أو من يدعي الحركة الجوهرية، هل أن هذه الطبايع والصور الجوهرية هي علة تامة لتغير ووقوع الحركة في الأعراض أو لا؟ أنها إلا ناقصة. إذا كانت العلة التامة لوقوع التغير والتبدل في الحركات وفي الأعراض هو طبيعة الموضوع للحركة أو الصورة الجوهرية الموجودة في موضوع الأعراض أي في معروض الأعراض، كلامكم صحيح، فإنه ما يمكن العلة التامة تكون ثابتة والمعلول يكون متغيرا. أما نحن ندعي أن هذه الطبايع الموجودة في موضوعات الأعراض أو الصور الجوهرية الموجودة في معروضات الأعراض هذه علة ناقصة، وهناك علل خارجية صارت بانضمامها إلى الطبيعة أو الصور الجوهرية صارت بانضمامها علة تامة لحدوث التغير والتبدل في الأعراض. مثلا ذكروا مثال، قالوا مثلا هذا الشيء الذي يتحرك من مكان إلى مكان آخر، تارة هذه الحركة حركة حسب طبيعته كالماء الذي فيها السيلان يتحرك من الفوق إلى التحت، ولكن هذا الماء الذي فيها الحركة هل أن طبيعة الماء بما هي تقتضي الحركة من مكان إلى مكان آخر؟ نقول لا، الطبيعة الماء جزء العلة، والعلل الأخرى جاذبية الأرض وكون الأرض في الفوق عال وفي التحت سافل واندفاع العوامل الأخرى، الهواء يساعد أن الماء يسري وغير ذلك، فإن هذه العوامل إذا اجتمعت مع طبيعة الماء عند ذلك الماء يتغير في أينه وفي مقولة المكان، يتغير وينتقل من مكان إلى مكان آخر. إذن طبيعة الماء أو الصورة الجوهرية للماء بما هي ليست علة تامة لتغير هذه الأعراض، ولهذا نقول أن هذه الطبايع والصور الجوهرية ثابتة، ولكن تلك العوامل التي لها دخل في إكمال العلة التامة هي متغيرة، وبانضمامها إلى هذه الطبايع والصور الجوهرية عند ذلك تتحقق الحركة والتغير والتبدل في الأعراض. إذن لا مانع أن نلتزم بأن الصور النوعية والطبايع ثابتة، إلا أنها بانضمام عوامل خارجية متجددة ومتغيرة اقتضت التغير والتبدل في آثارها وفي أعراضها.
جزء من العلة التامة متغير، جزء من العلة التامة.
أحسنتم، جزء من العلة التامة متغير وجزء آخر ثابت. الجزء الذي يكون جوهر وهو الذي نعبر عنه بالصورة النوعية أو بطبيعة الموضوع هذا ثابت لا حركة فيه. الجزء الآخر الذي عوامل خارجية وهي أيضا من العوارض تعد، تلك هي المتجددة ومتغيرة بانضمامها إلى الطبيعة والصورة النوعية تكمل العلة التامة لتغير الأعراض.
إذن نحن نسلم البرهان الذي أنتم ادعيتموه أن التغير في المعلول بدون العلة يستلزم تخلف المعلول عن العلة، صحيح، ولكن هذا لا يدل على وجود الحركة في الطبيعة أو الصورة الجوهرية، فإن الحركة والتغير والتبدل قد يكون في عوامل تنضم إلى الطبيعة والصور الجوهرية، هذا حاصل الإشكال. وأما ما وجهوا أي الحكماء المشاء به، يعني بذلك البيان وبذلك الكلام، ما يعتري هذه الأعراض من التغير والتجدد مع ثبات العلة التي هي الطبيعة في الحركات الطبيعية أو غير الطبيعة في الحركات القسرية والنفسية أو غيرها، هذا إشارة إلى الصور الجوهرية، الصور الجوهرية تشمل الطبيعية وغير الطبيعية، بأن ما وجه به ما يعتري وما يعرض هذه الأعراض من التغير والتجدد، ما وجه بماذا وجه بأن، هذا بيان كلامهم، بأن تغيرها أي تغير الأعراض وتجددها لسوانح أي لعوامل تنضم إليها أي إلى الطبايا أو إلى الصور الجوهرية من خارج كحصول مراتب البعد والقرب من الغاية في الحركات الطبيعية، كلما كان المتحرك بعيدا عن الغاية الطبيعية للحركة فيكون فيها آثار تختص ببعده، كلما كان قريبا آثاره تختلف، مثل ما نقول النطفة لبعدها عن وجود الإنسان لها آثار، والجنين لقربه لوجود الإنسان له آثار أخرى، فالقرب والبعد ومراتب القرب والبعد عن الغاية صار سببا للتغير في الآثار والأعراض، ومصادفة موانع ومعدات قوية وضعيفة في الحركات القسرية هي جزء العلة، أي جزء علة تامة لتغير الأعراض، وتجدد إرادات جزئية سانحة أي بمنزلة المانعة عند كل حد من حدود المسافة في الحركات الإرادية. هذا إذا أريد نمثل لهذه العبارة الأخيرة، مثل الشخص الذي يريد يسافر، هذا الشخص تارة يقول أريد أسافر من قوم إلى طهران، فله حركة واحدة يلاحظ سفره من قم إلى طهران، تارة لا يقول أريد أسافر من قم إلى طهران، ولكن كل خطوة من خطوات التي يخطوها له إرادة جزئية تتعلق بتلك الخطوة، بعد ذلك تنعدم وتتعلق بخطوة ثانية وثالثة، هذه الإرادات الجزئية هي التي صارت سببا لتغير الآثار والأعراض، هي التي تنضم إلى طبيعة وجوده وجسمه الذي يقتضي التحرك من مكان إلى مكان آخر، فتجتمع هذه الإرادات الجزئية مع الإرادة الكلية المتعلقة بحركته من قم إلى طهران، ولهذا تتبدل الآثار والأعراض لأجل جمع بين الإرادات الجزئية والإرادة الكلية. إذا ما كانت عند هذه الإرادات الجزئية فإن الإرادة الكلية الواحدة ما كانت تقتضي شنو التغير، لأنها أمر ثابت، يريد أن يسافر من قم إلى طهران وهذا السفر يتحقق في زمان معين أو في مكان معين، أما لأنه حين السفر عند إرادات جزئية وهذه العوامل لها تأثير في طبيعة هذا الإنسان المتحرك، ولذلك لأجل ذلك يقع التغير والتبدل في الأعراض والآثار، وتجدد إرادات جزئية سانحة عند كل حد، سانحة نقول مفروضة عند كل حد من حدود المسافة التي يريد أن يقطعها بين المبدأ وبين المنتهى في الحركات الإرادية، هذه الإرادات الجزئية هي جزء العلة التامة لتغير الأعراض والآثار، وإلا إرادته المتعلقة بنفس السفر والانتقال من قم إلى طهران، هذه الإرادة أمر كلي ثابت لا يقتضي هذا الأمر الكلي أي تغير في الأعراض والآثار. خب بناء على هذا نقول حاصل كلامهم أن الطبائع أو غير الطبائع أي الصور الجوهرية ليست هي العلل التامة لتغير الأعراض، وإنما هي جزء العلة التامة وهي ثوابت، والعوامل الأخرى الخارجية التي هي متجددة ومتغيرة هي التي تنضم إليها وتقتضي التغير والتبدل في الأعراض. والجواب عنهم جدا واضح، نحن نقول ننقل الكلام إلى تلك العوامل. تلك العوامل أين تجددها وتغيرها؟ من أين جاء التغير والتجدد فيها؟ لها صور جوهرية، لها طبائع، وتلك أيضا انضمت إليها عوامل أخرى. نسأل عن تلك العوامل. كل ما بالعرب لابد أن ينتهي إلى ما بالذات. إذا نسأل إلى أن نصل إلى نقطة، إما الجوهر بذاته يقتضي التغير، وإما أنه لا نصل ويستلزم منه التسلسل الباطل. ففيها يعني ففي ما وجهوا به ماذا كان؟ بأن تغيرها وتجددها إلى آخر كلامهم. ففيها يعني ففي هذا التوجيه الذي ذكروه أننا ننقل الكلام إلى تجدد هذه الأمور الموجبة. المقصود من هذه الأمور يعني العوامل التي خارج عن الطبيعة أو عن الصور الجوهرية الموجبة لتغير الحركة. من أين حصل هذا التجدد؟ من أين حصل في هذه الأمور؟ تقولون من شنو؟ من عوامل أخرى. تلك من أين؟ وهكذا إلى ما لا نهاية له، إلا أن ننتهي إلى ما بالذات. نقول هناك تجدد في جوهر من الجواهر ذاته، وهذا هو ثبت المطلوب بالحركة الجوهرية. إحنا من ندعي هسا، إحنا لسنا فيك الآن في مقام ثبوت الحركة الجوهرية في جميع الجواهر. إحنا ندعي ثبت أصل الحركة الجوهرية ولو في جوهر واحد، ولو بنحو الموجبة الجزئية في قبال السالبة الكلية التي يدعيها شيخ الرئيس والمشايون. فلا بد أن ينتهي هذا التجدد إلى ما هو متجدد بالذات، وما هو متجدد بالذات هو الجوهر أو الطبيعة التي موجودة في موضوع الأعراض. هذا تمام الكلام في أحد براهينهم أو أحد إشكالاتهم. أما الإشكال الآخر الظاهر بعد ما يبقى مجال عندنا، فإن قيل يأتي بيانه، والحمد لله رب العالمين.